يترك أحد يأكل حتى ولو لم يكونوا من أهل الإسلام. وكذلك أيضا بالنسبة إلى الصيام، الواجب على أهل المطاعم ألا يفتحوها طوال النهار. قد يقولون يأتينا أطفال ليسوا من أهل الصيام، ويأتينا نساء عليهن العادة لم يصمنا ونحو ذلك. فالجواب أن عليكم إغلاق هذه المطاعم طوال النهار، ولو كان هناك كفار، ولو كان هناك أطفال، هؤلاء يتحملون إذا كانوا من أولاد المسلمين، إما أن يأكلوا في داخل بيوتهم وإما أن يصبروا. ومثل هؤلاء الكفار أيضا إذا فتحتم لهم الأبواب وأكلوا والناس ينظرون اقتدى بهم الفسقة وقالوا هؤلاء ما صاموا فلماذا لا نأكل كما يأكلون، فيتساهلون. وكذلك أيضا يمنعون من شرب الدخان ولو لم يكونوا صياما، لأن شربه أمام الناس يعتبر إظهارا لهذا الإفطار والناس ينظرون. فلا بد أنهم إذا أرادوا أن يأكلوا أو يدخنوا اختفوا في داخل المنازل وأغلقوا على أنفسهم. أما الأكل أمام الناظرين والناس صيام فإن ذلك ينافي ما أخذ عليه من التعهدات. تعرض أيضا لأكل أهل العذر أو لشربهم. رخص بعض المشائخ أن يعلنوا الأكل، ورأينا في الحرم المكي بعض الرجال يشربون في نهار رمضان. لماذا؟ يقول أنا مسافر، أنا قدمت من مكان وأنا مفطر، والآن قدمت وأنا على إفطاري. أو يقول إنني عازم على السفر ولست من أهل البلد وسوف أسافر، والمسافر له أن يفطر. فنحن نقول حرام عليكم أولا أنكم مسلمون، ومكة لا يدخلها إلا المسلمون، ورجال مكلفون، وفي وقت شريف وقت إمساك ووقت صيام، والناس ينظرون إليكم فيسيئون بكم الظن. وأيضا فإن الأصل أن المسافر إذا قدم بلدته أو قدم بلدا يقيم فيها ولو يوما أنه يمسك بقية يومه، فعليك أن تمسك بقية يومك. ولو قدمت بعد العصر أمسك آخر النهار، لأنك سوف تقيم يوما أو نصف يوم أو يومين، فعليك أن تمسك، ولا يجوز أن تأكل أمام الناظرين. وهكذا أيضا إذا كنت تسافر لا يحل لك الأكل ولا الإفطار حتى تخرج من البلد، حتى تجاوز البلد كلها، ولو كنت عازما على السفر. فعلى هذا يمنع هؤلاء من الأكل أمام الناظرين أو الشرب في البلد. وأما المريض إذا كان هنا مريض وهذا المريض يعني عليه أثر المرض، فلعل الأقرب أنه يجوز له. وأما إذا لم يظهر عليه أثر المرض فالصحيح أنه يمنع من الأكل.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثالث في الجواب على الشبهة الأولى أن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى الله مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مجتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. هذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية ولخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبين على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا أشد كفرا ممن قبله. وقد يكون هذا مع عمله أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته. وقد يكون مع العلم الجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض النفس وحقيقته كفر. هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقة لمراده ومشتهاه، ويقول أنا لا أقر بذلك ولا ألتزم وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، والقرآن ممنوع من تكفير مثل هذا النوع، فالعقوبة أشد. وفي مثله قيل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو إبليس ومن سلك سبيله. وبهذا يظهر الفرق بين العاصي، فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أنه يفعله، لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة، فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع والانقياد، وذلك قول وقول، لكن لم يكمل العمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتضح هذا بالأمثلة، فإن من يقول إن الله أخطأ حيث حرم الزنا، شهوة لذيذة تميل إليها النفس، فكيف يحرمها مع ما فيها من المصلحة إذا تراضى الشخصان الرجل والمرأة وليس هناك إكراه، وبذلت نفسها وهو أيضا لم يكن هناك إكراه، فلماذا تحرم هذه الشهوة اللذيذة؟ لقد أخطأ الشرع في تحريمها، ولقد ظلم الناس، أليس ذلك جائزا في الحيوان؟ أن الحيوان التيس مثلا أو الكبش ينزو على ما يناسبه دون أن يتقيد، فلماذا الإنسان لا يطأ من يناسبه، يطأ هذه وهذه وهذه؟ اعتقد أن الشرع أخطأ مع أنهما زنا، ولكن اعترض على الشرع، أليس ذلك كفرا؟ لا شك أنه كفر، لأنه اعترض على حكم الله تعالى. لو أنه قال أنا أعترف بأن الزنا حرام وأن الله رتب عليه عقوبة في الدنيا، الرجم والجلد والتغريب، وعقوبة في الآخرة، ولكن غلبتني نفسي وغلبتني شهوتي ولم أتمالك أن وقعت فيه وأنا معترف بتحريمه، فهذا لا يكفر ولكن يعتبر عاصيا واقعا في معصية. هذا زنى مع اعترافه بتحريم الزنا، والأول ما زنى ولكن اعتقد إباحة الزنا، فالذي اعتقد إباحته اعترض على الله فكفر بهذا الاعتراض ولو أنهما زنا، والذي زنا وهو يعرف أنه حرام عصى ولم يكفر. ويقال كذلك أيضا في سائر المحرمات، فالذي يعترض على تحريم المسكر ويقول هذا حرام عليكم أن تمنعوا من شرب هذا الشراب الطيب هذا الشراب الروحي الذي هو لذيذ، كيف يحرم ما فيه من هذه اللذة؟ هذا يعترض على الله، ولو أنه ما شرب وقال أنا لا حاجة لي في هذا الشراب، ولكن أعتقد أنه حلال وأن من شربه فلا إثم عليه وأن الشرع أخطأ بتحريمه وأنه حرم ما ليس بحرام وأنه ضر الناس بتحريم شيء ينفعهم وما أشبه ذلك، فإنه يكفر ولو أنه ما سكر أبدا. وآخر يقول أنا أعتقد أنه محرم وأن الله توعد عليه وأن فيه عقوبة في الدنيا وهي الجلد وعقوبة في الآخرة، ولكن غلبتني نفسي ووقعت فيه وشربته مع اعتقادي أنه حرام، فمثل هذا لا يكفر ولكن يعتبر عاصيا، والعاصي أهون ذنبا من الكافر. وكذلك لو قال إن الربا لا مانع من تعاطيه، وذلك لأنه بتراضي، إنما البيع مثل الربا، الربا يحصل فيه فائدة لهذا وفائدة لهذا، وكلاهما قد تراضيا، هذا رضي بما بذل وهذا رضي بما أخذ، فلماذا ينهى عنه؟ لقد أخطأ الشرع بتحريمه، لا دخل للشرع في أموالنا. هكذا يقول أولئك العلمانيون، الشرع تدخل في أموالنا، نحن أحرار في أموالنا، كيف يمنعنا من هذه المعاملات التي فيها أرباح والتي فيها مصالح؟ نحن ما غصبنا هؤلاء على أن يبذلوا لنا هذا، بل هم الذين بذلوها باختيارهم وما أشبه ذلك. فاعترض على الشرع في أنه حرم الربا مع أن فيه مصلحة ومنفعة للناس، مع أنه قد يقول أنا لست من أهل التجارات ولست من أهل المعاملات ولا حاجة لي في هذه المرابات، ولكن أعتقد أن تحريمه خطأ وأن الله أخطأ وظلم الناس حيث حجر عليهم أموالهم. يكفر بذلك لأنه اعترض على الشرع واعترض على ما شرعه الله للناس. أما إنسان يقول إنه حرام ولكن احتجت ووقعت فيه أو رأيت مصلحة عاجلة أو رأيت فائدة حاضرة مع اعتقادي أنه حرام، نقول إنك عصيت ولكن ألا نكفرك، إنما يكفرك الخوارج والمعتزلة يخرجونك من الإسلام. فهذا الفرق بين المستحل وبين غير المستحل، فمن استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، وأما إذا فعله معتقدا تحريمه ولكن لشهوة أو لمناسبة أو لتأويل أو ما أشبه ذلك فإنه يعصي ولا يكفر. ما ذكر من أن العلماء الذين يعرفون الشيء ويخالفونه أنهم أعظم ذنبا من العامة، ذكر ذلك بعضهم بقوله وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن، يعني لأنه عالم وخالف، تعلم الأحكام ثم اعترض على الشرع، اعترض على الله وقال على الله بلا علم. بعض مشايخنا وكذلك ابن القيم ذكروا في تفسير قول الله تعالى في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اشتملت الآية على 5 محرمات، أولها أسهلها وهو الفواحش، وأكبر منه الإثم، أكبر من الفواحش، وأكبر منها البغي، أكبر من الإثم، وأكبر من البغي الشرك، أكبر من البغي وأكبر من الشرك القول على الله بلا علم، وذلك لأنه ينصب نفسه مشرعا وكأنه يجعل نفسه إلها مع الله، يشرع ويأمر وينهى ويغير من شرع الله. فهذا هو السبب في أن بعض الأعمال تكون كفرا وإن لم يفعلها، وتكون معصية وإن فعلها. إذا اعتقد حلها كفر، وإذا اعتقد تحريمها عصى. والله أعلم.
أحسن الله عليك. هذا البيت وعالم بعلمه لم يعمل، يعني على إطلاقه وإلا في أمور معينة؟
لا، في أشياء محدودة.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام التبريزي رحمه الله تعالى في باب الجمعة: باب وجوبها. الفصل الثاني. عن أبي الجعد الضمري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي، ورواه مالك عن صفوان بن سليم وأحمد عن أبي قتادة، وعن سمرة بن جندب ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث إسناده ضعيف. وعن طارق بن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا على 4: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. رواه أبو داود. وفي شرح السنة بلفظ المصابيح: عن رجل من بني وائل. وصلى الله على نبينا محمد.
يريد بهذه الأحاديث المجيء إلى الجمعة وعقوبة من تركها. ففي الحديث الأول: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. قد ذكر الله تعالى الطبع على قلوب اليهود في قوله تعالى: وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها. وفي حق المنافقين في قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وذكر الختم في حق الكافرين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فدل ذلك على أن الطبع والختم عقوبة تغطية للقلب حتى لا تصل إليه المواعظ ولا يتأثر بها، ومن طبع على قلبه فإنه لا ينتفع بما يسمع، لا يصل إلى قلبه شيء من الخير، وإنما يصل إليه الشرور، فيسمع الحرام ويعمل به، وإذا سمع الذكر أو الدعاء أو النصيحة لم ينتفع بها ولم يقبلها ولم تصل إلى قلبه، لأن قلبه في غلاف، لأن قلبه في شيء مختوم عليه ومطبوع عليه. يعم ذلك من تركها من قريب أو بعيد إذا كان في الإمكان الإتيان إليها أو تعمد تركها، فهناك كثيرون إذا جاء يوم الجمعة خرجوا للنزهة، قد يخرجون 20 كيلو أو 50 كيلو، ثم إذا خرجوا تركوا الصلاة، صلاة الجمعة، إذا دخل وقت الظهر صلوها ركعتين كظهر مقصورة، وصلوا ركعتين العصر كظهر مقصورة، ثم إذا جاء وقت العصر أو وقت المغرب دخلوا، يغيبون 5 ساعات أو 10 ساعات لأجل أن تفوتهم الجمعة. في إمكانهم أن يأتوا إليها إذا كانوا 50 كيلو، الجمعة بينهم وبينها نصف ساعة أو 3/4 ساعة على سياراتهم، قد يكون معهم 10 سيارات ولكن يتركونها. هذا بلا شك تهاون، فيدخلون في هذا الوعيد، ولأجل ذلك يمضي على أحدهم 10 أشهر وهو ما حضر جمعة، أو يمضي عليه في الشهر 3 جمع متتابعة لم يحضرها، يخرجون لهذا المنتزهات ويتركون الجمعة. لا شك أن هذا من التهاون بأمر الله تعالى، والتهاون بالأداء ما فرض الله. وكذلك الذين يتحرون السفر يوم الجمعة، الكثير إذا جاء يوم الجمعة سافر، خرج يوم الجمعة ولو صباحا الساعة 7 أو 6 ومرت عليه صلاة الجمعة وهو في الطريق، ورجع في ليلة السبت وفاتته صلاة الجمعة، هذا أيضا من تركها تهاونا. وأعظم منه ما لو تركها وهو في البلد، الكثير يسهرون في ليلة الجمعة على سماع وعلى طرب وعلى صور وعلى أفلام، وإذا جاء الساعة 4 أو نحوها ناموا واستغرقوا في النوم يوقظهم أهلهم للصلاة الفجر والجمعة، وربما لا يستيقظون إلا وقت العصر. لا شك أنهم تعاطوا أفعالا تسبب أنها تفوتهم. وإذا قالوا مرفوعا الكلام عنا النائم حتى يستيقظ، نقول إنكم تعمدتم النوم. النوم إذا كان صاحبه متعمدا النوم قرب وقت الصلاة صار آثما، وإنكم أيضا تقدرون على الاستيقاظ، ولكنكم لم تعملوا أسبابا للاستيقاظ فلا عذر لكم. يدخلون في هؤلاء الذين لم يعملوا بمثل هذه الأحاديث، يدخلون فيما يطبع الله على قلوبهم. ثم جاء الحديث أن الجمعة على من سمع النداء. ذكر العلماء أن النداء عادة يسمع من مسيرة فرسخ، فلأجل ذلك قالوا تجم الجمعة على من بينه وبين المسجد فرسخ. والفرسخ ثلاثة أميال، يعني الميل قريب من 1700 متر، أي قريب من 5 كيلو، أن الجمعة على من كان في هذه المسافة، لأن الأذان إذا كانت الأصوات هادئة يذهب مسيرة فرسخ 3 أميال. فعلى هذا من كان بينه وبين المسجد 5 كيلو وجب عليه الإتيان إلى الجمعة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون من العوالي مسيرة ساعتين على الأرجل، وذلك بلا شك دليل على أنهم يهتمون بالجمعة، فيأتون راجلين من مسيرة ساعتين، مع أنهم قد يكونون معذورين لأنهم أبعد من فرسخ، ولكن احتسبوا الأجر وجاءوا. فهذا يدل على أن من كان دون الفرسخ وجب عليه، ولا يقول المكان بعيد كيف أمشي 5 كيلو. نقول إنك إذا كان لك حاجة قد تمشي 5 ساعات على الأرجل أو نحو ذلك. وعلى هذا نرى ما يراه الفقهاء رحمهم الله، وهو عدم تكرار الجمع في البلد إلا لحاجة. المدينة في العهد النبوي ما كان فيها إلا جمعة واحدة في المسجد النبوي، وكذلك في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ولما ضاق بهم المسجد وسعه عثمان فكانوا يأتون من أقصى المدينة ويصلون، وفي عهد عمر كانوا يزدحمون يكون عليهم زحام، حتى أن عمر رضي الله عنه قال مرة في خطبته لما علم بأنهم يزدحمون قال: من لم يجد منكم مكانا لسجوده فله أن يسجد على ظهر أخيه. بين أنهم قد تتقارب الصفوف فلا يكون بين الصفين إلا مقدار ذراع بقدر ما يضع ركبته على الأرض، أما جبهته فإنه يضعها على ظهر الذي قدامه. فهكذا. ولما كثر هذا الزحام وسعه عثمان زاد فيه هذه الزيادة، ثم وسعه أيضا الوليد وأدخل فيه حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر صحابات زوجاته أمهات المؤمنين بما في ذلك حجرة عائشة. وبكل حال فإن هذا دليل على أنهم كانوا يصلون جميعا، فيأتون من مسيرة غرسخ وربما أكثر ويجتمعون. في هذه الأزمنة ترخصوا بتعداد الجوامع، ولكنهم يعتذرون بالزحام وبكثرة المصلين أنه لا يتسع له المسجد، فيقولون هذا المسجد يضيق بأهله، وإذا كان يضيق واضطروا إلى أنهم يصلوا على الأرصفة ويصلوا في الشمس، رخصنا أن يفتح مسجد ثاني يتوسعون فيه. أما إذا لم يكن المسجد يمتلئ ويضيق فإنه لا يجوز الترخيص. وكذلك إذا كان بين المسجدين مسيرة 2 كيلو وكلاهما لا يمتلئ، أو بينهما 3 كيلو ويتسع له مسجد واحد، فلا يجوز تكرار المساجد. هكذا. وأما حديث الجمعة على من أواه الليل إلى أهله، هذا الحديث ما ثبت مرفوعا ولكن ثبت موقوفا عن بعض الصحابة كابن عباس. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى الجمعة في الجامع ثم ذهب إلى أهله وصل إليهم قبل الليل فهذا تجب عليه الجمعة، إذا كان يؤويه المبيت إلى أهله. أما إذا كان إذا انصرف لا يصلهم إلا بعدما تغيب الشمس فإنها تسقط عنه، وذلك لبعده. يمثلون أن الإنسان قد يكون في قرية نائية أو في مزرعة بعيدة بينها وبين المسجد إنه 4 ساعات، إذا صلى الجمعة وانتهى من الصلاة الساعة مثلا 1 ورجع إلى أهله وصل إليهم قبل غروب الشمس، وصلهم مثلا 5 فمعنى ذلك أنه من أهل الجمعة، ولو سار في الطريق 4 ساعات لأنه أواه المبيت إلى أهله. أما إذا كان لا يصلهم إلا 6 بعد غروب الشمس فمثل هذا تسقط عنه الجمعة لبعده، لأنه يصير 5 ساعات قد يكون عليه مشقة. وبكل حال لقد عهدناهم يأتون من القرى ويأتون من المزارع، أفضلهم الذي يجد حمارا يركبه. إذا صلى أحدهم صلاة الصبح أكل تمرات وشرب قهوة وركب حمارا أو سار على قدميه من طلوع الشمس، ولا يصل إلى الجامع إلا قرب الأذان الأول أو قبل الأذان بساعة أو نحوها، يتوجه إلى المسجد في الحال، وإذا صلى الجمعة فإنه قد يدخل على بعض أهل البلد ويتناول قهوة ويأكل تمرات ويعد ذلك غداءه ويرجع إلى أهله راجلا أو على حمار، ولا يصلهم إلا قرب الغروب، قبل الغروب بساعة أو نحوها. ويقولون الجمعة حجة الضعيف، بمعنى أننا لا نتركها لأننا لا نقدر مثلا على الحج لبعده، وهذا حج قريب، فهكذا. هذا معنى ما ذكر، أن الجمعة أنها على من أواه المبيت إلى أهله، دليل على أن على أكدية الجمعة وعلى حتمية فرضها على من كانوا حولها ومن لا مشقة عليهم في الإتيان إليها. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب إلا على أربعة، يعني من عداهم فإنها لا تجب عليه الجمعة: العبد المملوك، وذلك لأنه مشغول بخدمة سيده، فقد يكون راعيا يرعى غنما ولا يستطيع أن يتركها، وقد يكون يسقي حرثا، وقد يكون يشتغل في مال أو حفظ مال أو نحو ذلك. وعادة أن الجمعة تكون بعيدة، يكون بينه وبين المسجد 3 ساعات أو 2 ساعة، وإذا ذهب فوت على سيده 5 ساعات أو 6 ساعات، وهو مطالب بخدمة فيتضرر السيد، فلذلك تسقط الجمعة عنه إذا كان يتضرر سيده بتفويت خدمته. أما إذا كان المسجد قريبا فإنه لا يمنعه ولا يجوز له أن يتركها. إذا كان بينه وبين المسجد مسيرة ساعة على الأرجل أو على السيارة، أو مسيرة نصف ساعة، فإنه لا يفوت عليه إلا 2 ساعة أو ساعة أو 1.5 ساعة، وهذه لا يتضرر منها السيد ولا يفوت عليه شيء. وهكذا إذا كان أقل، إذا كان المسجد بجوارهم، يعني بينهم وبينه مثلا 1 كيلو أو 0.5 كيلو، فلا يجوز له أن يمنعه. وهكذا أيضا المستخدمون الآن والعمال، كثير من أهل المؤسسات ونحوها يشترطون على عمالهم ألا يصلوا مع الجماعة، ويقولون إن صلاتكم تفوت علينا عملا، فلا يصلون إلا بعدما ينتهي عملهم، قد لا ينتهي عملهم إلا 2 أو 3 ساعات، يفوتون عليهم صلاة الظهر مع الجماعة، والمساجد قريبة. وكذلك أيضا إذا شرطوا عليهم العمل في يوم الجمعة لا يتركون لهم مجالا في صلاة الجمعة، يشتغلون وهم يسمعون الخطب، لا شك أن هذا خطأ، وأنه ظلم، والواجب عليهم أن يتركوا لهم مجالا في صلاة الجمعة والجماعة، وذلك لأن حق الله مقدم على حق العباد، فأنتم استأجرتموهم ولكن عليكم أن تريحوهم أوقات الصلوات، ولا يجوز لكم استخدامهم في الأوقات التي يفوت عليهم فيها فرض من الفروض، بل اسمحوا لهم. أما المرأة فإنه لا جماعة عليها ولا جماعة، لقوله في الحديث وبيوتهن خير لهن، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وذلك لأنها مأمورة بالاقتنان ومأمورة بالتستر، وخروجها إلى الجمعة أو للجماعة يفوت عليها هذا التستر، يعرضها لأن ينظر إليها هذا وهذا ذاهبة وراجعة. فلأجل ذلك كان من الواجب عليها الاقتناء، لكن إذا اختارت أن تحضر لصلاة الجمعة أو الجماعة ولم يكن هناك فتنة فلا يجوز منعها. جاء في الحديث إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن لها أو فلا يمنعها، ثم قال وليخرجن تفلات، أي غير متجملات، وفي رواية بيوتهن خير لهن. وأما المسافر فإنه عادة يواصل السير، ويشك عليه أن يقيم لصلاة الجمعة، هذا في الزمن القديم لما كان السفر يستغرق شهرا أو 20 يوما وهو يمشي طوال النهار ويريح نفسه في الليل راجلا أو راكبا، فلأجل ذلك لا تلزمه الجمعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر لا يقيم الجمعة، وذلك لأن السفر قطعة من العذاب، هكذا جاء في الحديث. فإذا كان كذلك فإنه لا يلزمه أن ينيخ إذا مر ببلدة ويصلي الجمعة، ولكن في هذه الأزمنة نرى أنه لا مشقة عليه، لأن السفر لم تعد فيه تلك المشقة، ولأنه قديما قد لا يمر فيه 5 أيام على جامع، وأما في هذه الأيام في هذه الأزمنة فقد يمر على 5 جوامع أو 10 في اليوم الواحد، أي في صباح يوم الجمعة أو أكثر من ذلك، ولا مشقة عليه إذا حاد بلدا وقت الصلاة ووقف وصلى الجمعة، وتجزئه عن جمعة. وإذا كان سوف يواصل سيره فإن له أن يجمع ويقدم العصر إذا رأى أن الوقوف للعصر في وقتها يكون شاقا وصعبا عليه، فله أن يجمع العصر ويواصل سيره ولا يقف.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الأقضية باب القسمة، قال وإن كانت بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما أن يجعل العلو لأحدهما والسفل للآخر فأبى الآخر لم يجبر، لأن العلو تابع للعرصة فلا يجوز جعله في القسمة متبوعا، وإن طلب قسمة السفل وحده أو العلو وحده لم تجب إجابته، لأن القسمة تراد للتمييز، ومع بقاء الإشاعة في أحدهما لا يحصل التمييز.
وإن طلب قسمة السفل منفردا والعلو منفردا لم تجب إجابته، لأنه قد يحصل لكل واحد منهما علو سفل الآخر أو بعضه، فلا يتميز الحقان. وإن طلب قسمتها قسمتهما معا وكانت لا تضر أجبر الممتنع لما تقدم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إذا بنى اثنان بيتا من طابقين، إذا كانت أرضه مثلا 20 في 20 ولما انتهيا من بنائه أرادا القسمة، فقال أحدهما أنا أريد الأعلى ولك الأسفل، لا يجبر، وذلك لأن صاحب الأعلى لا يحصل له شيء من القرار من الأرض، والأرض بينهما، ولأن صاحب الأسفل قد يحتاج إلى أن يهدم جزءا من بيته، وإذا هدم بقي الأعلى متعلقا وقد يسقط، وهكذا أيضا إذا هدم الأعلى شيئا من بيت من محله فقد يتضرر الأسفل لكونه ملتصقا به. ففي هذه الحال لا يقسمان إلا إذا تراضيا واتفقا، لأن على بعضهما ضرر من هذه القسمة. وأما لو اتفق أو طلب أحدهما نصفه من الأعلى لا يجبر الآخر على القسم، لأنه إذا قسم الأعلى نصفين وبقي الأسفل مشتركا مشاعا لم يحصل الاتفاق ولم يحصل التراضي على التصرف، فقد يتصرف بما يضر الأسفل، فلا جرم، لم يجبر على قسم الأسفل أو قسم الأعلى. وهكذا لو قال نقتسم الأسفل ثم نقتسم الأعلى لا يجبر أيضا، فقد يكون الأسفل جنوبيه لزيد وشماليه لعمر والأعلى بالعكس، فيكون له قسم من الأعلى فوق قسم شريكه، وهذا له قسم من الأعلى فوق قسم شريكه، فلا يكون هناك قسمة، لأن القسمة قد تكون بالقرعة، فيكون لأحدهما في الدور الأعلى قسم محاذ لقسم الآخر في الدور الأسفل أو فوقه. أما إذا اتفق على أن يقسمه نصفين أعلاه وأسفله وأمكن أن يتصرف كل منهما، هذا يكون له الأعلى والأسفل الجنوبي، وهذا يكون له الأعلى والأسفل الشمالي، كل واحد له 10 في 20، لا ضرر الحال هذا، فتقسم الإمارة بينهما وكل منهما يتصرف، يسكن أو يأجر أو يعمر أو يجدد، ويكون بينهما حاجز، جدار حاجز، ويكون السور أيضا بينهما، هذا له ما يليه من السور وهذا يليه من السور، ويحجزان بينهما بفاصل.
صلى الله عليه. ذكر العرصة هي الساحة
التوسعة التي تكون أمامهما،
لا المقصبة التي في وسط البيت،
لا أمام الدار، من أول تصير مناخة للإبل والآن تصير موقفة للسيارات أمام الدار، عرصتها يعني المتسع الذي يكون باب أمام المدخل أمام الباب.
ذكر لأن العلو تابع للعرصة، يعني إذا لم يوجد عرصة
العلو لا، المراد بالعرصة هنا هي الأرضية
داخل البيت،
الأرض التي عليها البناء، العرصة يعني الأرض التي عليها القواعد، عليها ما يسمى الآن بالميدة، يعني الأساس، هذه عرصة الدار، يعني كأنها الأرض الملكية. هم اشتريا مثلا أرض 20 في 20، ثم إن هذه العرصة بنوا عليها، صبوا عليها قواعد، ثم هذه القواعد جعلوا عليها دور، ثم جعلوا فوق الدور دور ثاني، فنفس المباني العليا والسفلى كلها معتمدة على هذه الأرض، يسمى الأرض العرصة، يعني أرضية العمارة.
لكن أحسن لك، جاء في تعريف العرصة أنها الساحة التي ليس فيها بناء،
هكذا العرصة الساحة التي ليس فيها بناء، كانت تجعل أمام الباب، أمام الباب وتوسعة قدام الباب الذي هو المدخل، تكون بقدر بعضهم يجعلها 20 متر أو 30 على حسب حاجته، بعضهم تكون 5 في 10 منهم.
صلى الله عليه. الآن عندما يبنى السكن يبدأ صاحبه يبني عليه أدوار ويبيعه وهو لم يبني شيء، يبيع الشقق أو يؤجرها ويستلم الأجار أو الثمن أو جزء منه وهو لم يبني بعد فيها،
كأنه يعني الحال ما يسمى بالسلم، يعني كأنه يجعله سلما قبل أن يقبض، يعني قبل أن يعني مقدم سلم في هذه القطعة التي في هذا المكان يصفها وصفا دقيقا.
أحسن الله. فصل. وإن كان بين ملكيهما عرصة، عرصة حائط، فطلب أحدهما قسمتها طولا ليحصل لكل واحد منهما نصف الطول في كمال العرض، فقال أصحابنا يجبر الممتنع لأنه لا ضرر، ويحتمل ألا يجبر لأنه يفضي إلى بقاء ملكه الذي يلي نصيب صاحبه بغير حائط، وإن طلب قسمتها عرضا ليحصل لكل واحد نصف العرض في كمال الطول، وكان يحصل لكل واحد منهما ما لا يمكن أن يبنى فيه حائط، لم يجبر الممتنع لأنه يتضرر، وإن حصل له ما يمكنه بناء حائط فيه أجبر الممتنع لأنه ملك مشترك يمكن كل واحد منهما الانتفاع به مقسوما، ويحتمل ألا يجبر لأنه لا تدخله القرعة خوفا من أن يحصل لكل واحد منهما ما يلي ملك الآخر، وإن كان بينهما حائط فطلب أحدهما قسمته طولا في كمال العرض، ففيه وجهان: أحدهما تجب إجابته لما ذكرنا في العرصة، والثاني لا تجب لأنه إن قطع الحائط ففيه إتلاف، وإن لم يقطع أفضى إلى الضرر، لأن في تحميل أحدهما له ثقلا على نصيب صاحبه، وإن طلب قسمته عرضا في كمال الطول لم يجبر الممتنع لأن فيه إفسادا، وفي جميع ذلك متى اتفق على القسمة جاز.
العرصة قد تفسر بالمساحة التي في داخل السور، قد يجعلون أمام الفلل بين الفلة وبين السور توسعة، مساحة قد تكون 10 أمتار أو 5، قد يراد أيضا بالعرصة الأرض الذي وراء السور والتي تلي الطريق، قد يجعل بينه وبين الشارع أرض توسعة تابعة لملكه خاصة له، كالذي يسمى الارتداد في الدكاكين ونحوها، يجعل هذه توسعة تقف فيها سياراته وسيارات من يأتيه، كتوسعة أمام هذه الفلة ونحوها. ثم تكون العمارة مشتركة، فإذا أراد أن يقتسم هذه التوسعة التي في داخل السور فإن قد يكون عليهما ضرر أو على أحدهما، لأنها تقسم بالقرعة، يقترعان، فإذا قدرنا أنهما اقتسما العمارة وصار لزيد شرقيها ولعمر غربيها، ثم بعد ذلك أراد أن يقتسم هذه العرصة التي في داخل السور فإذا اقترع عليها فقد يكون لزيد ما يقابل عمر ولعمر ما يقابل زيد إذا حصلت القرعة، فيكون عليهما ضرر أو على أحدهما، لكن لو اتفق على أن كل واحد له ما يقابل نصيبه من هذه الأرصة إذا اقتسم العمارة وفصل بينهما بحاجز في داخل الإمارة، وصار لهذا شمالي الإمارة ولهذا جنوبي الإمارة وبينهما حاجز فاصل، وبقيت التوسعة التي أمام الإمارة والتي هي مقابل السور، أي بين السور بينه وبين الطريق، واتفق وقال لما أننا اقتسمنا الإمارة فليكن لكل واحد منا ما يحاذيه من هذه التوسعة من هذه العرصة، ونجعل جدارا فاصلا بيننا، يكون لك الشمالي بما فيه هذه التوسعة ولي الجنوبي بما فيه هذه التوسعة، فلا حرج على ذلك ولا مانع ولا ضرر. وأما إذا قال نقتسمها بالقرعة فإنه لا يلزم مخافة أن يكون نصيب هذا مقابلا للآخر فلا يستفيد منه، ويكون على شريكه ضرر أنه يدخل معه ويخرج معه يدخل هذا مع نصيب هذا. فلذلك لا بد من التراضي، أو يتفقان على أن كل منهما يمتد فيما يليه. هذا بالنسبة إلى العرصة الداخلية في داخل السور. أما إذا كانت العرصة خارج السور، يعني بينهم وبين الشارع مساحة قد يكون تكون 10 أمتار أو أكثر أو أقل، يجعلوها موقفا يتوسعون فيه، يقف فيه الذي يأتيهم، ويوقفون فيه سياراتهم، ويلقون فيه قماماتهم وما أشبه ذلك، فإنه أيضا لا يقتسمانها إلا بتراضيهما، لا يجبر أحدهما إذا امتنع من قسمة هذه العرصة. كان الأولون يجعلون أمام كل بيت متسعا، يقولون إنه لإناخة رواحله ولإلقاء كناسته ولوقوف الطارقين فيه والزائرين له ونحو ذلك. قد تكون واسعة وقد تكون ضيقة، وأحيانا تكون البيوت ملتصقة، أن بيوتهم قد تكون صغيرة، قد يكون البيت 5 في 10 أو 7 في 7 أو نحو ذلك، ويلتصق به الثاني والثالث ويقابله 2 أيضا، ولا يكون بينهما إلا طريق إذا تشاح فيه كما تقدم جعله 7 أذرع بذراع اليد، يقولون لأجل الناس الذين يسلكونه يسيرون معه، وأكبر شيء يسير معه البعير الذي عليه حمله حشيش أو نحوه. وإذا كان 7 أذرع أمكن البعيران الذين عليه حشيش أن يختلف، أن يتخالف في هذا الطريق. لما جاءت السيارات الآن اختلفت الحال، فلا يتسع 7 أذرع مثل هذه في مثل هذه الحالات. فأقل شيء أيضا في المدن الآن 10 أمتار، نحو قريبا من 17 ذراعا. ومنها ما يصل إلى 20 متر أو 30 أو قريبا من ذلك أو فوق ذلك. فهذه المساحة التي بينه وبين الشارع التي جعلها موقفا تسمى أيضا عرصة. فإذا اقتسم العمارة فاتفق على أن يقتسم هذه العرصة فلا مانع يقتسمانها، يتفقان على قسمها. وأما إذا امتنع أحدهما فإنه لا يجبر، بل تكون مشتركة بينهما، لأن الحاجة ليست دائمة، الحاجة إليها. ولأنهما إذا اقتسمها وقطعها بجدار تضرر أحدهما، كذلك لو قطعها بصبة ترتفع شبر أو ذراع تفصل لهذا لهذا فقد تضيق، بخلاف ما إذا كانت باقية يتوسعان فيها تدور فيها السيارة وتقف فيها حيث شاءت ولا يكون فيها ضيق فلا يجبر من امتنع.
صلى الله عليك. سبب تسميتها لأنها حق مشاع يعني عرصة أو مشترك بين الناس؟
العرصة المتسع، المتسع الذي يتوسعون فيه. في الحديث أنت تذكر الحديث يقول في عرصات وفي عرصات القيامة الحوض المورود، عرصات الأمكنة الواسعة.
حسن الله إليك. فصل. وإن كان بينهما أرض مزروعة فطلب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع لزم إجابته، لأن الزرع لم يمنع جواز القسمة فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار، فإذا قسماها بقي الزرع بينهما مبقا إلى الحصاد ذكره أصحابنا، والأولى أنها لا تجب لأنه يلزم منها إبقاء الزرع المشترك في الأرض المقسومة إلى الحصاد بخلاف القماش، كما لو بيعت الأرض وإن طلب قسمة الزرع منفردا لم يلزم إجابته لأنه لا يمكن تعديله ويشترط بقاؤه في الأرض المشتركة، وإن طلب قسمة الأرض مع الزرع وكان قصيلا لزم إجابته لأن الزرع كالشجر في الأرض فلم يمنع الإجبار، وإن كان سنابل مشتدا حبها فكذلك إلا عند من جعل القسمة بيعا فلا يجوز لأنه يبيع بعضه ببعض من غير كيل، وإن كان بذرا لم تجز قسمته لأنه مجهول لا يمكن تعديله فيكون قسمة معلوم ومجهول ويحتمل الجواز لأنه بيع لا يمنع البيع إذا اشترطه المبتاع، فكذلك لا يمنع القسمة.
قد يتفقان على شراء أرض مسافتها مثلا 200 في 200 ثم يجعلان فيها زرعا قديما كان الزرع يسقى على النواضح وقد يسقى بالأنهار الجارية وقد يسقى بماء السماء، وفي هذه الأزمنة يسقى بالمضخات ويسقى بالرشاش، ففي هذه الحال لو زرع آخر ونبت الزرع وطلب أحدهما قسمتها قد يطلب ذلك لما يرى من سوء المشاركة، فيريد أن يستقل بأرضه وبنصيبه حتى لا يضايقه الآخر في هذه الشراكة. في هذه الحال لو كان نقتسم الأرض أما الزرع فيبقى بيننا إلى الحصاد، يبقى مبقا إلى الحصاد، منعوا من ذلك وذلك لأنه يكون زرعه في أرض غيره، قد يكون أحدهما زرعه يحتاج إلى كثرة السقي فيلزم أن يدخل في نصيب شريكه ولو كان مشتركا، قد يكون بعض نصيبه من الأرض قد يكون مثلا سابخة الزرع فيها لا ينبت بكثرة أو لا يثمر، فالحاصل أنهم منعوا من ذلك إلا بالتراضي، إذا حصل التراضي جاز ذلك، وأما إذا امتنع فلا يجبر الممتنع. أما إذا أراد قسمة الزرع دون الأرض كذلك أيضا لا يجبر، وذلك لأنه يكون زرعه في ملك ليس مختصا به. إذا اقتسم الزرع لك الجنوبي ولي الشمالي، نصيبي الذي هو الجنوبي في أرض مشتركة ليست مختصة بي، يكون فيه عليه ضرر في أنه يتصرف في أرض ليست خاصة له بل مشتركة، فلا بد من التراضي. وكذلك أيضا إذا اقتسم الأرض والزرع لي جنوب الأرض بزرعها ولك جنوب الأرض بزرعها وكان لا ضرر عليهما، فالأقرب أنه يجوز، كما يجوز قسمة الأرض كذلك أيضا يجوز قسمة الزرع، كما لو كان فيها غراس نخل أو عنب أو رمان أو تين فاقتسم الأرض بما فيها من الشجر وتراضيا وصار لكل منهما قسم معلوم فلا مانع من ذلك، وذلك لأن كل منهما أخذ نصيبه، أرضه بزرعها وهذا أرضه بزرعها أو بغرسها. ولا جهالة في ذلك ولا ضرر. هناك من منع من ذلك وهو على القول بأن القسمة بيع، وذلك لأن هناك من يقول القسمة بيع لأنه باع نصيبه من هذه الأرض وهذا باع نصيبه من الأرض، كأنه يقول أشتري نصيبك من هذه الأرض بنصيبي من هذه الأرض حتى تكون هذه لي كلها نصيبي ونصيبك وهذه لك كلها نصيبي ونصيبك. فإذا قلنا إنها بيع منعنا من هذه القسمة، وذلك لأن فيها شيء لا يجوز بيعه. قد تقدم في كتاب البيع أنه لا يباع الزرع قبل اشتداد حبه، فها هنا الزرع لا يزال أخضر إما قصيلا وإما مسنبل ولكن لم يشتد السنبل، فعلى هذا لا يجوز، لا يجوز بيعه قسمة كأنها بيع. ولكن لعل الأقرب أنه يجوز، لأنهم قالوا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، بيع الزرع وحده قبل اشتداد حبه مستقلا لا يجوز، وأما هاهنا فإنه تابع سواء كانت القسمة إفرازا أو بيعا فيتبع الأرض التي هو فيها، وكل منهما قنع وكل منهما سوف يقوم بسقي زرعه إلى يستحصد، ولا ضرر على واحد منهما والأرض متساوية الأجزاء، وكذلك أيضا لا فرق بينها من حيث طيب الأرض أو رداءتها، فلعل الأقرب أنه يجوز قسمتها سواء اقتسم قبل اشتداد الحب أو بعده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو الحسن علاء الدين البعلي الحنبلي في كتابه القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا وبفروع الإسلام. قال: ومنها ما ذكره ابن الصيرفي. قال: ومنها: هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز، قاله بعض متأخري أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة، واختار أبو العباس الجواز، قال: وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة.
لما يقوله العلماء: ليس بعد الكفر ذنب، الكفار لا يبالون بمثل هذه المحرمات ولا يتقيدون بالأحكام الإسلامية، فهم يلبسون الحرير ويلبسون الذهب ويأكلون في أواني الذهب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الكلام ها هنا على حكم البيع عليهم. يسأل كثير من الذين يبيعون الساعات، يقول: يأتينا بعض الكفار يشترون ساعات ذهبية مصنوعة للنساء وهم يلبسونها، يلبسها الرجال، فهل لنا أن نبيع عليهم؟ الظاهر أنه يجوز البيع عليهم، سواء اشتروها لنسائهم أو لبسوها بأنفسهم، وما ذاك إلا أنهم لا يتقيدون بتعاليم الإسلام. وإن كنا نقول إنهم مخاطبون بفروع الإسلام، فمعنى ذلك أنهم إذا عملوا أعمالا يحرمها الإسلام أو تركوا واجبات يوجبها الإسلام، مع أنهم يفعلون ما هو أكبره الشرك، كان ذلك زيادة في عذابهم في الآخرة، فيقال: هذا عذابكم على الكفر، وهذا عذابكم على لبس الحرير، وهذا عذابكم على لبس الذهب، أي بالنسبة للرجال. فعلى هذا إنما الذي قد لا يجوز، لو جاءك كافر وأنت تخيط أنت خياطا وقال: فصل علي هذا الثوب من الحرير، أريد أن تفصله لي وأن تخيطه لي علي، نقول: لا يجوز، ولو كان يفعل ما هو أكبر، ولو كان كافرا ومشركا، لأنك أنت مسلما لا تعمل عملا يستعان به على المعصية. كما أننا نقول الخياطين لا يجوز أن تفصلوا على من يسبل. إذا جاءك إنسان يفصل ثوبا وقال: اجعله تحت الكعبين، فإنك تكون آثما إذا وافقته على ذلك. فكذلك إذا فصلت هذا الحرير على هذا الكافر، أنت مسلم تعمل في الخياطة وهذا كافر، معلوم أنه مشرك وكافر، ولكن يريد منك أن تساعده على عمل محرم عليك في دينك، وهو لبس الرجال للذهب أو لبسهم للحرير، فأنت صائغ لا تصوغ لباس الرجال من الحرير. لو قال اصنع لي خاتم حرير ذهب، اصنع لي ثوب حرير، يعني فصله وخطه، إذا فعلت ذلك فإنك مساعد له على معصية، تدخل في التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كان مفصلا وجاء يشتريه فإذا بيته عليه فالأمر أسهل، وذلك لأنه قد يقول إني أريده لامرأتي أو نحو ذلك. وهكذا أيضا إذا جاءه من يفصل وقال اجعله تحت الكعب إنه ليس لي وإنما هو لأخي الذي هو أطول مني، وهكذا لو جاءك بمثله وقال فصله لي واجعله إلى الأرض لأنه ليس لي وإنما هو لأخي أو لأبي وهو أطول مني بكذا وكذا، فإنك تصدقه.
الصور هذه كثيرة يعني تتعدد الكفار، لكن وجه اختيار شيخ الإسلام أنه إذا جاز بيعها جاز صنعها لهم،
كأنه يقول أن ذنوبهم أكبر من هذا، أن هذا من أصغر شيء عندهم، وأنهم يستحلون الكفر. إذا كانوا إذا ما خطت لهم أنت وجدوا من يخيط لهم، إذا ما صنعت لهم هذه الخواتيم وجدوا من يصنعها لهم بأجرتها، وإذا كان ذلك جائزا في شرعهم وأنهم يستحلونه ويرون أنه ليس بمحرم، فكأنه يقول لا مانع من تفصيل حرير وخياطته لهم، ولا مانع من سباكة خواتيم ذهب للرجال، إذا جاز بيعها عليهم جازت صناعتها لهم. ولكن الورع أولى.
قال ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه، وهل يلزمه دم على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره، والمذهب لا دم عليه عند أبي محمد، وقال القاضي وأصحابه عليه دم، وبناه بعضهم على القاعدة.
صحيح أنه لا دم عليه، لعل هذا هو الأقرب. إذا مثلا جاء متوجها إلى جدة من الطائف، ولما نزل من الكرى بعدما تجاوز الميقات وبعدما قرب من الطريق الذي ينفصل يذهب إلى جدة أسلم وعزم على أن يدخل مكة. ففي هذه الحال يريد أن يدخل بعمرة، هل يلزمه أن يرجع إلى الميقات يصعد الجبل إلى أن يرجع إلى الميقات وادي محرم، أو نقول له أحرم مكانك وعليك دم، أو نقول أحرم مكانك ولا دم عليك، لأنك عندما مررت بالميقات لم تكن من أهل العمرة ولم تكن من أهل الإحرام، ولا يقبل منك في ذلك الوقت إحرام. لعل الأقرب أنه يحرم من مكانه ويدخل مكة ويعتمر ولا دم عليه، وإن ذبح دما من باب الاحتياط فإنه أولى، وذلك لأنه تجاوز الميقات وكان في إمكانه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه، ولأن العمرة لا بد أن تكون من محلها، الإحرام لا بد أن يكون من الميقات. الذين قالوا لا يلزمه كأنهم يقولون نعتبره من أهل ذلك المكان، لو أسلم في الشرائع أو أسلم في بحرة أو أسلم في جدة وليست هذه مواقيت اعتبرناه مثل أهل جدة، ميقاتهم بيوتهم، يحرم من محله الذي أسلم فيه كما أن أهل جدة يحرمون من بيوتهم.
صلى الله عليك. ومنها أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ قال ابن الصيرفي يمنعون، ونقله عن القاضي وذكره أبو العباس، وهذا قد يكون مبنيا على تكليفهم، إذ في ذلك إظهار شعار دينهم وإظهار الأكل والشرب في رمضان. وقد قال صاحب المحرر في المريض والحائض والمسافر لا يجوز إظهار الفطر إجماعا، مع أن الصوم غير واجب عليهم. وقيل لابن عقيل فيجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم، فقال إن كانت أعذارا خفية منع من إظهاره، كمرض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. وقد يقال يبنى على تكليفهم وعدمه، هل يجوز للمسلم إعانتهم على الأكل والشرب من غير إظهار أم لا؟ فإن قلنا بتكليفهم لم يجز، وإن قلنا بعدمه جاز، والله أعلم.
الآن يمنعون في هذه البلاد في المملكة يمنعون في رمضان، ولكن كثيرا منهم لا يمتنعون، وبالأخص شرب الدخان، يظهرون شرب الدخان في رمضان. وكذلك قد يدخلون المطاعم، مع أنه يؤخذ على أهل المطاعم ألا يطعموا أحدا في نهار رمضان، وأن يمتنعوا من إصلاح الأطعمة في نهار رمضان لمن يريد أن يأكل ولو لم يكن مسلما. ومع ذاك إلا أن الأصل احترام هذا الشهر وعدم إظهار ما ينافي الصيام فيه. والأصل أنه يؤخذ العهد على الذين يدخلون البلاد الإسلامية، يؤخذ عليهم العهد أن لا يظهروا ما يخالف شعائر الدين، فيمنعون من العمل وقت الصلوات، لا يفتحون دكاكين ولا ورش، ولا يعملون في الأعمال اليدوية. يمنع العمال الذين يعملون في الإمارات أو نحوها أن يشتغلوا في وقت الصلاة، وأن يفتحوا متاجرهم ولو لم يكن عليهم صلاة، ولو كانوا لا يصلون، لأن في إظهار هذه الأعمال تساهل. إذا رآهم الفسقة قالوا نحن مثلهم، لماذا يفتحون ونحن لا نفتح؟ لماذا يشتغلون ونحن لا نشتغل؟ سوف نشتغل مثلهم. وإذا جاءنا من ينكر علينا قلنا أنكر على هذا، وإذا قال إن هذا من الكفار يقولون إظهاره أمام الناس يدل على أن هذا أمر مباح، كونه يحترف ويصنع في وقت الصلوات تمنعوننا ولا تمنعونه، فهذا عدم مساواة، عدم تسوية، فلا بد أنكم تمنعون الجميع أو تأذنون للجميع. هكذا نسمع عن كثير من هؤلاء الفسقة أو نحوهم الذين يعملون في أوقات الصلاة، سواء في أهل الإمارات أو أهل الورش والمصانع وما أشبهها، أو أهل الدكاكين أو أهل المطاعم أو نحوها. حتى أن كثيرا من أهل المطاعم إذا أذن المؤذن وعنده خلق كثير قد يكون 10 أو 20 أغلق الباب عليه وعليهم وتركهم يأكلون ولو فاتتهم الصلاة.